بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب القناعة، وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره. قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. متفق عليه. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أرضاه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ذات الرقاع، وسميت بهذا الاسم كما قال القسطلاني رحمه الله تبارك وتعالى أنها سميت بذلك لأنهم رقعوا في هراياتهم، وأيضا لأنه باسم شجرة في ذلك الموضع كانت العرب تعبدها وتربط بها خرقا لقضاء مصالحهم، وقيل لأن الأرض التي نزلوا بها كان بها بقع سود وبقع بيض كأنها ثوب مرقع، وقيل لأن خيلهم كان بها سواد وبياض. وأصح الأقوال ما جاء في هذا الحديث المتفق عليه في الصحيحين أنه لقلة الجمال التي كانوا يركبونها والبهائم التي معهم، كانوا يعتقبون الجمل الواحد ستة نفر، حتى إن أرجلهم لما مشوا كثيرا كما قال هنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه: نقبت أقدامنا وسقطت أظفاره، حتى من كثرة المشي، فرضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وهذا هو القول الصحيح في هذا، لأنه وارد في الصحيحين، وراويه من أهل هذه الغزوة، غزوة ذات الرقاع. هو اسمه عبد الله بن قيس، من أشعر من اليمن من جهة زبيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا، ثم بعد ذلك هاجر إلى الحبشة، ثم رجع من الحبشة والتقت سفينته بسفينة جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة خيبر، ثم بعد ذلك شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد بقيتها. مشهور بكنيته أبو موسى الأشعري، مشهور لو يعني سألت عن عبد الله بن قيس ربما يعرفه بعض الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث دعا فيه له كما عند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، قال في هذا الحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، قال فيه، نسيت لفظه، اللهم صل عليه وسلم، لا إله، قال فيه عن جاء في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الرجل، هذا الصحابي، كان حسن الصوت،
كان صوته إذا قرأ القرآن يأسر الألباب. استمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته كما جاء في الصحيحين، جاء عند البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فانظروا هذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقلت: يا رسول الله، لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا، يعني لزدت في إجادته وفي تلاوته وترتيله. فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان أبو موسى من الصحابة الذين حفظوا كتاب الله تبارك وتعالى وأتقنوه، وكان مقرئا. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن، ووصاهم بوصايا: تطاوع ولا تخالف، وهكذا وصاهم: ويسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فذهب هو ومعاذ رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن ليعلم الناس دين الله تبارك وتعالى، فكان نعم المعلمين. كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأى أبا موسى الأشعري قال له: ذكرنا ربنا يا أبا موسى. وفي رواية: شوقنا إلى ربنا فيقرأ عنده. وهكذا إذا كان هنالك من يجيد قراءة القرآن، حضر إلى مجلسك، ما يمنع أن تقول له هذا القول: أن يذكرنا ربنا فيقرأ بعض آيات، ليكون هذا المجلس عامرا بطاعة الله تبارك وتعالى، لا يكون كله في القيل والقال فقط، وإنما يقرأ فيه كتاب الله تبارك وتعالى. جاء عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم غدا قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكم. فقدم الأشعريون، جماعة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهم أول من جاءوا بالمصافحة كذلك، أهل اليمن. فهذه من مميزاتهم التي جاءوا بها وأقرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد لهم بأنهم أرق قلوبا، فرضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. جاء عن أبي موسى قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة. الجعرانة هذه الحل، من أراد العمرة من أهل مكة يخرج إلى هذا أو إلى التنعيم. وهو نازل بالجعرانة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ هذا الأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر. انظر، يبشره بأنه سينجز له ما وعده. فقال: قد كثرت علي، قد أكثرت علي من أبشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل وقت تقول أبشر أبشر، قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، يعني غضب من قول هذا الأعرابي، فقال: رد البشرى فاقبل أنتما. أنا قلت له أبشر لكنه استعجل، ما أراد البشرى، فاقبلاها أنتما، اقبل هذه البشرى. قال: قبلنا. وانظروا إلى فتح الله تبارك وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: قبلنا. ثم دعا بقدح فيهما فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعل، فنادت أم سلمة من وراء الستر: أن أفضل لأمكما، أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أن أفضل، يعني أبقي بقية، أن أفضل لأمكما فأفضل لها منها طائفة، أي بقية. والحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا فضل من الله، بركة ما مجه النبي صلى الله عليه وسلم وما لامس بشرة النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة. فقبل بشرى النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها ذلكم الأعرابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخرج البخاري من طريق أبي التياح عن الحسن قال، الحسن البصري قال: ما أتاها، يعني البصرة، راكب خير لأهلها منه، يعني أبا موسى الأشعري. وهذه شهادة من الحسن البصري لهذا الصحابي الجليل الذين يقعون في الذي يقع في عرضه الشيعة والعياذ بالله بسبب تحكيمه، لما حكم بين علي ومعاوية هو وعمر بن العاص رضي الله عن الصحابة أجمعين، قالوا بأنه خان وبأنه فعل وبأنه رشاه معاوية وأعطاه من الكنوز. وانظروا كيف يتهمون صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر ذنبه وأدخله مدخلا كريما. شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء له. جاء عنه أنه رضي الله عنه خطب الناس فقال: أيها الناس ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون الدموع حتى تنقطع، ثم يبكون الدماء حتى لو أرسلت فيه السفن لجرت. وهذا ثبت كذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح الحديث الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. خرج مع جماعة غازيا في البحر رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين، والريح يقول لنا طيبة والشراع لنا مرفوع، فسمعنا مناديا ينادي: يا أهل السفينة قفوا، أخبركم. حتى والى بين سبعة أصوات. قال أبو موسى: فقمت على صدر السفينة فقلت: من أنت ومن أين أنت؟ أوما ترى أين نحن؟ وهل نستطيع وقوفا؟ نحن في البحر ما نستطيع أن نقف. وهو ينادي عليهم أن قفوا. قال: فأجابني الصوت: ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه؟ قال: قلت: بلى أخبرنا. قال: فإن الله قضى على نفسه أنه من عطش نفسه في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. قال: فكان أبو موسى يتوخى ذلك اليوم الحار الشديد الحر الذي يكاد ينسلخ فيه الإنسان فيصومه، لأن هذا المنادي ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى، أرسله الله كرامة لهؤلاء الصحابة الذين خرجوا. فكان يطبق أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه صيام الأيام الحارة، لأنه من صام يوما وعطش نفسه في ذلك اليوم الحار فهو حق على الله أن يرويه يوم القيامة، ذلكم اليوم العصيب المهول. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما قلت لكم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن وأمرهما أن يعلما الناس القرآن، هذا رواه الإمام أحمد في مسنده. جاء عن الضحاك قال: دعا أبو موسى فتيانه حين حضرته الوفاة فقال: اذهبوا فاحفروا وأوسعوا وأعمقوا. فجاءوا فقالوا: قد حفرنا وأوسعنا وأعمقنا. فقال: والله إنها لإحدى المنزلتين، يعني هذا القبر الذي سأنزل فيه، إنها لإحدى المنزلتين، أما لا يوسعن علي قبري حتى يكون كل زاوية منه 40 ذراعا، ثم لا يفتحن لي باب إلى الجنة فلا أنظرن إلى أزواجي ومنازلي وما أعد الله عز وجل لي من الكرامة، ثم لا يصيبني من ريحها وروحها حتى أبعث. انظروا هذا الكلام مقتبس من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها عظة ووصية حين الموت حتى يتدبر من كان بجانبه، وأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنات، وإما أن يكون والعياذ بالله حفرة من حفر النار. قال: ولئن كانت الأخرى ونعوذ بالله منها، وهنا فيه الاستعاذة بالله من عذاب القبر، ونعوذ بالله منها، ليضيقن علي قبري حتى أكون في أضيق من القناة في الزج، ثم ليفتحن لي باب من أبواب جهنم فلأنظرن إلى سلاسلي وأغلالي وقرنائي، ثم ليصيبني من سمومها وحميمها حتى أبعث. نسأل الله أن يجعل قبورنا روضات من رياض الجنات. روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: لما حضر أبا موسى الأشعري الوفاة قال: يا بني، لأن يوصي بنيه: يا بني اذكروا صاحب الرغيف، قال: كان رجل يتعبد في صومعة، أراه قال 70 سنة عابد في صومعته، لا ينزل إلا يوم أحد، كل أسبوع ينزل حتى يأتي بما يأكله ويقضي حاجة، وهكذا يجلس فقط يتعبد 70 سنة. قال: لا ينزل إلا في يوم أحد. قال: فنزل في يوم أحد فشبه، أو شب الشيطان في عينه امرأة، زين في عينه امرأة في ذلكم اليوم الذي نزل فيه. قال: فكان معها 7 أيام أو 7 ليال يزني بها والعياذ بالله ويفجر بها، لأن الشيطان عدو، نسأل الله أن يكفينا شره وشر أنفسنا وشر كل ذي شر وشر كل دابة، الله آخذ بناصيتها. قال: فكان معها 7 أيام أو 7 ليال. قال: ثم كشف عن الرجل غطاؤه فخرج تائبا، تاب إلى الله، ومن تاب إلى الله تاب الله عليه مهما اقترف من الذنوب والمعاصي، هذا هو الله التواب الرحيم. باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها أو يغرغر، تحشرج النفس إذا بلغت الحلقوم. نسأل الله أن يرزقنا توبة قبل الممات، توبة نصوحة. قال: ثم كشف عن الرجل غطاءه فخرج تائبا، فكان كلما خطى خطوة سجد وصلى، يعني كلما يمشي قليل يصلي ويسجد، يريد الله تبارك وتعالى أن يغفر له زلته، ما وقع في الجريمة مع هذه المرأة من الزنا والعياذ بالله. قال: فأواه الليل إلى مكان عليه 12 مسكينا، أوصله وقته إلى مكان يوجد فيه 12 مسكينا، يعطيهم راهب من الرهبان كل ليلة 12 رغيفا، يعطيهم كل ليلة، يأتي ويتصدق عليهم 12 رغيفا، وكان ثم راهب يبعث إليهم كل ليلة بأرغفة، فيعطي كل إنسان رغيفا، فجاء صاحب الرغيف فأعطى كل إنسان رغيفا، ومر على ذلك الذي خرج تائبا، هذا الذي كان عابدا خرج تائبا، فأعطاه فظن أنه مسكين، فأعطاه رغيفا، فقال المتروك لصاحب الرغيف، الآن نقص شخص فما أعطي رغيفا لأن العدد زاد فأصبحوا 13 رجلا، فأعطى، فقال المتروك لصاحب الرغيف: ما لك لم تعطني رغيفي؟ ما كان لك عني غنى؟ قال: تراني أمسكه عنك، سل هل أعطيت أحدا منكم رغيفين؟ سل الذين حوله، يمكن أعطيت واحدا منهم رغيفين بالخطأ؟ قالوا: لا. قال: إني أمسك عنك والله لا أعطيك شيئا الليلة. قال: فعمد التائب إلى الرغيف الذي دفعه إليه فدفعه إلى الرجل، ما أكل منه، دفعه إلى الرجل لأنه ليس حقا له وإنما حق لغيره، فانظروا، فدفعه إلى الرجل الذي ترك، فأصبح التائب ميتا، مات من ليلته أصبح ميتا. قال: فوزنت 70 سنة بال7 ليالي، فرجحت 7 ليالي، فجوره مع هذه المرأة رجح بعبادة 70 سنة، وهذا جريمة الزنا والعياذ بالله، يعني جريمة عظيمة، كان يعبد الله 70 سنة، فوزنت هذه الليالي ورجحت هذه الليالي 7 بعبادة 70 سنة. قال: فوزن الرغيف ب7 ليالي فرجح الرغيف. انظروا إلى هذا العمل اليسير، تقبله الله عز وجل منه فرجح بما أسلفه في 7 ليالي يزني مع هذه المرأة. فقال أبو موسى: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. قال البغوي رحمه الله تبارك وتعالى أن أبا موسى مات 42 وقيل 44، وهو ابن أنيف و60 سنة. إذن في هذا الحديث قلة ما عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يتعاقبون، الجمل الواحد هذا يركب وهذا ينزل 6 نفر، ليذهبوا فيقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم صدقوا الله فنصرهم. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب القناعة، وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره. قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. متفق عليه. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أرضاه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ذات الرقاع، وسميت بهذا الاسم كما قال القسطلاني رحمه الله تبارك وتعالى أنها سميت بذلك لأنهم رقعوا في هراياتهم، وأيضا لأنه باسم شجرة في ذلك الموضع كانت العرب تعبدها وتربط بها خرقا لقضاء مصالحهم، وقيل لأن الأرض التي نزلوا بها كان بها بقع سود وبقع بيض كأنها ثوب مرقع، وقيل لأن خيلهم كان بها سواد وبياض. وأصح الأقوال ما جاء في هذا الحديث المتفق عليه في الصحيحين أنه لقلة الجمال التي كانوا يركبونها والبهائم التي معهم، كانوا يعتقبون الجمل الواحد ستة نفر، حتى إن أرجلهم لما مشوا كثيرا كما قال هنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه: نقبت أقدامنا وسقطت أظفاره، حتى من كثرة المشي، فرضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وهذا هو القول الصحيح في هذا، لأنه وارد في الصحيحين، وراويه من أهل هذه الغزوة، غزوة ذات الرقاع. هو اسمه عبد الله بن قيس، من أشعر من اليمن من جهة زبيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا، ثم بعد ذلك هاجر إلى الحبشة، ثم رجع من الحبشة والتقت سفينته بسفينة جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة خيبر، ثم بعد ذلك شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد بقيتها. مشهور بكنيته أبو موسى الأشعري، مشهور لو يعني سألت عن عبد الله بن قيس ربما يعرفه بعض الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث دعا فيه له كما عند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، قال في هذا الحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، قال فيه نسيت لفظه، اللهم صل وسلم لا إله، قال فيه عن جاء في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الرجل، هذا الصحابي، كان حسن الصوت، كان صوته إذا قرأ القرآن يأسر الألباب. استمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته كما جاء في الصحيحين، جاء عند البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فانظروا هذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقلت: يا رسول الله، لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا، يعني لزدت في إجادته وفي تلاوته وترتيله. فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان أبو موسى من الصحابة الذين حفظوا كتاب الله تبارك وتعالى وأتقنوه، وكان مقرئا. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن، ووصاهم بوصايا: تطاوع ولا تخالف، وهكذا وصاهم، ويسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فذهب هو ومعاذ رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن ليعلم الناس دين الله تبارك وتعالى، فكان نعم المعلمين. كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأى أبا موسى الأشعري قال له: ذكرنا ربنا يا أبا موسى. وفي رواية: شوقنا إلى ربنا فيقرأ عنده. وهكذا إذا كان هنالك من يجيد قراءة القرآن، حضر إلى مجلسك، ما يمنع أن تقول له هذا القول: أن يذكرنا ربنا فيقرأ بعض آيات، ليكون هذا المجلس عامرا بطاعة الله تبارك وتعالى، لا يكون كله في القيل والقال فقط، وإنما يقرأ فيه كتاب الله تبارك وتعالى. جاء عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم غدا قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكم. فقدم الأشعريون، جماعة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهم أول من جاءوا بالمصافحة كذلك، أهل اليمن. فهذه من مميزاتهم التي جاءوا بها وأقرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد لهم بأنهم أرق قلوبا، فرضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. جاء عن أبي موسى قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة. الجعرانة هذه الحل، من أراد العمرة من أهل مكة يخرج إلى هذا أو إلى التنعيم. وهو نازل بالجعرانة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ هذا الأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر. انظر، يبشره بأنه سينجز له ما وعده. فقال: قد كثرت علي، قد أكثرت علي من أبشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل وقت تقول أبشر أبشر، قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، يعني غضب من قول هذا الأعرابي، فقال: رد البشرى فاقبل أنتما. أنا قلت له أبشر لكنه استعجل، ما أراد البشرى، فاقبلاها أنتما، اقبل هذه البشرى. قال: قبلنا. وانظروا إلى فتح الله تبارك وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: قبلنا. ثم دعا بقدح فيهما فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعل. فنادت أم سلمة من وراء الستر: أن أفضل لأمكما، أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أن أفضل، يعني أبقي بقية، أن أفضل لأمكما فأفضل لها منها طائفة، أي بقية. والحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا فضل من الله، بركة ما مجه النبي صلى الله عليه وسلم وما لامس بشرة النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة، فقبل بشرى النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها ذلكم الأعرابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخرج البخاري من طريق أبي التياح عن الحسن قال، الحسن البصري قال: ما أتاها يعني البصرة راكب خير لأهلها منه يعني أبا موسى الأشعري. وهذه شهادة من الحسن البصري لهذا الصحابي الجليل الذين يقعون في الذي يقع في عرضه الشيعة والعياذ بالله بسبب تحكيمه، لما حكم بين علي ومعاوية هو وعمر بن العاص رضي الله عن الصحابة أجمعين، قالوا بأنه خان وبأنه فعل وبأنه رشاه معاوية وأعطاه من الكنوز، وانظروا كيف يتهمون صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر ذنبه وأدخله مدخلا كريما، شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء له. جاء عنه أنه رضي الله عنه خطب الناس فقال: أيها الناس ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون الدموع حتى تنقطع، ثم يبكون الدماء حتى لو أرسلت فيه السفن لجرت. وهذا ثبت كذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح الحديث الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. خرج مع جماعة غازيا في البحر رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين، والريح يقول لنا طيبة والشراع لنا مرفوع، فسمعنا مناديا ينادي: يا أهل السفينة قفوا، أخبركم حتى والى بين سبعة أصوات. قال أبو موسى: فقمت على صدر السفينة فقلت: من أنت ومن أين أنت؟ أو ما ترى أين نحن؟ وهل نستطيع وقوفا؟ نحن في البحر ما نستطيع أن نقف، وهو ينادي عليهم أنقفوا. قال: فأجابني الصوت: ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه؟ قال: قلت: بلى أخبرنا. قال: فإن الله قضى على نفسه أنه من عطش نفسه في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. قال: فكان أبو موسى يتوخى ذلك اليوم الحار الشديد الحر الذي يكاد ينسلخ فيه الإنسان فيصومه، لأن هذا المنادي ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى، أرسله الله كرامة لهؤلاء الصحابة الذين خرجوا. فكان يطبق أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه صيام الأيام الحارة، لأنه من صام يوما وعطش نفسه في ذلك اليوم الحار فهو حق على الله أن يرويه يوم القيامة، ذلكم اليوم العصيب المهول. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما قلت لكم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن، وأمرهما أن يعلما الناس القرآن، هذا رواه الإمام أحمد في مسنده. جاء عن الضحاك قال: دعا أبو موسى فتيانه حين حضرته الوفاة فقال: اذهبوا فاحفروا وأوسعوا وأعمقوا. فجاءوا فقالوا: قد حفرنا وأوسعنا وأعمقنا. فقال: والله إنها لإحدى المنزلتين، يعني هذا القبر الذي سأنزل فيه، إنها لإحدى المنزلتين، أما لا يوسعن علي قبري حتى يكون كل زاوية منه 40 ذراعا، ثم لا يفتحن لي باب إلى الجنة فلا أنظرن إلى أزواجي ومنازلي وما أعد الله عز وجل لي من الكرامة، ثم لا يصيبني من ريحها وروحها حتى أبعث. انظروا هذا الكلام مقتبس من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها عظة ووصية حين الموت حتى يتدبر من كان بجانبه، وأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنات، وإما أن يكون والعياذ بالله حفرة من حفر النار. قال: ولئن كانت الأخرى ونعوذ بالله منها، وهنا فيه الاستعاذة بالله من عذاب القبر، ونعوذ بالله منها، ليضيقن علي قبري حتى أكون في أضيق من القناة في الزج، ثم ليفتحن لي باب من أبواب جهنم، فلأنظرن إلى سلاسلي وأغلالي وقرنائي، ثم ليصيبني من سمومها وحميمها حتى أبعث. نسأل الله أن يجعل قبورنا روضات من رياض الجنات. روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: لما حضر أبا موسى الأشعري الوفاة قال: يا بني لأن يصيبني، يا بني اذكروا صاحب الرغيف. قال: كان رجل يتعبد في صومعه، أراه قال 70 سنة عابد في صومعته، لا ينزل إلا يوم أحد، كل أسبوع ينزل حتى يأتي بما يأكله ويقضي حاجته، وهكذا يجلس فقط يتعبد 70 سنة. قال: لا ينزل إلا في يوم أحد. قال: فنزل في يوم أحد فشبه أو شب الشيطان في عينه امرأة، زين في عينه امرأة في ذلكم اليوم الذي نزل فيه. قال: فكان معها 7 أيام أو 7 ليال يزني بها والعياذ بالله ويفجر بها، لأن الشيطان عدو. نسأل الله أن يكفينا شره وشر أنفسنا وشر كل ذي شر وشر كل دابة الله آخذ بناصيتها. قال: فكان معها 7 أيام أو 7 ليال. قال: ثم كشف عن الرجل غطاؤه فخرج تائبا، تاب إلى الله، ومن تاب إلى الله تاب الله عليه مهما اقترف من الذنوب والمعاصي. هذا هو الله التواب الرحيم، باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها أو يغرغر، تحشرج النفس إذا بلغت الحلقوم. نسأل الله أن يرزقنا توبة قبل الممات، توبة نصوحة. قال: ثم كشف عن الرجل غطاءه فخرج تائبا، فكان كلما خطى خطوة سجد وصلى، يعني كلما يمشي قليل يصلي ويسجد، يريد الله تبارك وتعالى أن يغفر له زلته ما وقع في الجريمة مع هذه المرأة من الزنا والعياذ بالله. قال: فأواه الليل إلى مكان عليه 12 مسكينا، أوصله وقته إلى مكان يوجد فيه 12 مسكينا، يعطيهم راهب من الرهبان كل ليلة 12 رغيفة، يعطيهم كل ليلة، يأتي ويتصدق عليهم 12 رغيفة، وكان ثم راهب يبعث إليهم كل ليلة بأرغفة فيعطي كل إنسان رغيفة، فجاء صاحب الرغيف فأعطى كل إنسان رغيفة، ومر على ذلك الذي خرج تائبا، هذا الذي كان عابدا خرج تائبا فأعطاه، فظن أنه مسكين فأعطاه رغيفا، فقال المتروك لصاحب الرغيف، الآن نقص شخص فما أعطي رغيفا لأن العدد زاد فأصبحوا 13 رجلا، فأعطى، فقال المتروك لصاحب الرغيف: ما لك لم تعطني رغيفي؟ ما كان لك عني غنى؟ قال: تراني أمسكه عنك، سل هل أعطيت أحدا منكم رغيفين؟ سل الذين حوله، يمكن أعطيت واحدا منهم رغيفين بالخطأ؟ قالوا: لا. قال: إني أمسك عنك والله لا أعطيك شيئا الليلة. قال: فعمد التائب إلى الرغيف الذي دفعه إليه فدفعه إلى الرجل، ما أكل منه، دفعه إلى الرجل لأنه ليس حقا له وإنما حق لغيره، فانظروا، فدفعه إلى الرجل الذي ترك، فأصبح التائب ميتا، مات من ليلته أصبح ميتا. قال: فوزنت 70 سنة بال7 ليالي، فرجحت 7 ليالي، فجوره مع هذه المرأة رجح بعبادة 70 سنة، وهذا جريمة الزنا والعياذ بالله، يعني جريمة عظيمة. كان يعبد الله 70 سنة، فوزنت هذه الليالي ورجحت هذه الليالي 7 بعبادة 70 سنة. قال: فوزن الرغيف ب7 ليالي فرجح الرغيف. انظروا إلى هذا العمل اليسير، تقبله الله عز وجل منه فرجح بما أسلفه في 7 ليالي يزني مع هذه المرأة، فقال أبو موسى: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. قال البغوي رحمه الله تبارك وتعالى أن أبا موسى مات سنة 42 وقيل 44، وهو ابن أنيف وستين سنة. إذن في هذا الحديث قلة ما عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يتعاقبون الجمل الواحد، هذا يركب وهذا ينزل ستة نفر ليذهبوا فيقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم صدقوا الله فنصرهم. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.